بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء كم؟ 24/5/1438. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تتركوا، أي أظننتم يا معشر المؤمنين أن تتركوا بغير امتحان وابتلاء؟ هذا معنى الآية، ما فيه ذلكم الظن خطأ. ما يترك إنسان من غير ابتلاء وامتحان، ليعرف الصادق من الكاذب. وإلا كيف يعرف الصادق من الكاذب؟ ما يعرف. الحين وقت الرخاء الناس سواسية، وقت الابتلاء والمحن تفرقوا. أم حسبتم أن تتركوا أيها الناس، وذلك يقول السعدي، يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان؟ وأمر بما يبين به الصادق والكاذب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، علما يظهر به في القوة إلى الخارج ليترتب عليه الثواب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته ومن لا يفعل ذلك. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليجا، أي وليا من الكافرين، بل يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. إذن لماذا شرع الله الجهاد؟ ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتخذون من أولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، كما قال تعالى في آيات كثيرة: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالحاصل أن الله تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة، من حكم الجهاد اختبار العبيد، من حكم الجهاد ماذا؟ اختبار العبيد، من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى عالم بذلك، يعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن يريد علما ظهورا، لأن الجهاد يتميز به الصادق من، أما غير من الأعمال ما يتميز. الأعمال الجوارح غالبا يقوم بها المنافق غير المنافق، أيضا أعمال الجوارح التي أمام الناس فيها منصب، فيها منزلة، ربما فيها مدح، فلا يعرف الصدق إلا بالتضحيات والجهاد والتعب. نعم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وفي قول الله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي والحال أنه لم يتبين المجاهد منكم من غيره. وذلك يقول الشوكاني: كيف تحسبون أنكم تتركوا ولما يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص؟ وذلك يقول السعدي: هذا استفهام إنكاري، أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة. هذه الآية اللي في البقرة، هذه البقرة اللي في سورة محمد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. يقول السعدي في تفسيرها: هذا استفهام إنكاري، أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلام السعدي وهو كلام ذهب، كلام عظيم. وذلك يقول الشنقيطي في هذه الآية التي في سورة محمد: أنكر الله في هذه الآية على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه وبين غيره، وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كما ذكرنا. طيب، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني الله ما يعلم؟ يعلم. إذا ماذا نقول؟ يعني علم ظهور، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم، قال القرطبي: هذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. وذلك يقول الشنقيطي: إلا لنعلم، كما في آية البقرة، إلا لنعلم، قال: أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. وقال الشيخ ابن عثيمين: المراد علم ظهور، أو علم يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه الجزاء حتى يمتحن العبد وينظر. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا بطانة وأولياء من المشركين يفشون إليهم أسرارهم ويوالونهم من دون المؤمنين. قال أبو حيان: ولم يتخذوا من دون الله معطوف على جاهدوا، أي غير متخذين وليجة. وليجة يعني بطانة من غير أهل دينه يفشي إليه سره. يقول الزجاج: الوليجة البطانة، وهي مأخوذة من ولج الشيء إذا دخل، يعني ولم يتخذوا بينهم وبين أهل الكفر خلة ومودة. ما الغرض من الآية؟ بيان أن الله لا يترك الناس دون تمحيص. هذه الآية دون تمحيص، وبالذات من يدعي يطلع أمام الناس ويتكلم ويشتم الشيعة، وهذا جميل، فالرافضة كفار وعليهم لعائن الله، أعداء الله عز وجل. قديما ما كنا نراه يشتم، والآن يشتم الرافضة. الله عز وجل يعلم بالنيات، من هدفه عز الإسلام ورفع لا إله إلا الله، ومن هدفه التقرب لفلان وفلان. الله يعلم ما بالقلوب، لكن الله يمهل ولا يهمل. ففي ختام هذه الآية قبل أن ننتقل للآية اللي بعدها، نحذر جدا لمن أراد التوفيق أن يكثر الإنسان الكلام أمام الناس، لا بد يختبر. تدعي شيء يختبرك الله عز وجل، لا تلعب على الله، فالله يعلم ما في القلوب، والله خبير بما تعملون، يعلم ما يصير منكم ويصدر، فسيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. من الفوائد أن الإيمان ليس بالتمني، ومن فوائد الآية أن الإيمان له علامات تدل على صدق صاحبه، ومن ذلك بذل النفوس في سبيل الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قال بعد: أولئك هم، ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل أموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات. من فوائد الآية أن الله يبتلي عبده ليمتحن صبره، وفيها أن الجهاد سبب لدخول الجنة.
يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. يقول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما ينبغي ولا يصلح ولا يمكن لمشرك بالله عز وجل أن يعمر مساجد الله عز وجل التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. وفي قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، عمارة المسجد تنقسم إلى قسمين: حسية ومعنوية. فالمشرك لا يمكن أن يقوم بذلك. فالمراد بالعمارة إما المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، وهو ملازمته والتعبد فيه، وكلاهما ليس للمشركين. أما الأول فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارتهم لمساجدهم، وأما الثاني فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن قربان المسجد، نهيهم عن العبادة وعن قربان المسجد الحرام. فعمارة المسجد تنقسم إلى قسمين، حسية ومعنوية، وأيهم أهم؟ معنوية بالذكر والطاعة والتلاوة، بل أنه جاء في بعض الآثار في آخر الزمان من علامات الساعة أن يهتم الناس بعمارة الحسية، نسأل الله السلامة. من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد، بعمارة المساجد. المقصود عمارتها الحسية والمعنوية، والمعنوية أهم من الذكر والقراءة والطاعة والعبادة، والعبادة والطاعة وغيرها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أبدا. وعمارة المسجد من أعظم العبادات وأجل القربات، لأن المساجد، المساجد بيوت من؟ بيوت الله عز وجل. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهذا الحديث رواه مسلم. فعمارة المسجد من أفضل الطاعات، حينما يعمرها بالصلاة والذكر والطاعة والجلوس فيها. ولذلك جاء في الحديث أن الملائكة تقول للذي يجلس في المسجد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وجاء في الحديث: رجل قلبه معلق في المساجد. وفضائل المساجد لا تخفى ولا تخفى على أحد، وهي بيوت الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يعمر مساجد الله. ولذلك قال في الآية اللي بعدها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فبين أن من يعمر مساجد الله هو المؤمن الحقيقي، هو المؤمن الحقيقي يعمرها. سيأتي التعليق عليها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي وما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. قيل بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة، هذا معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر. فإن هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر، وإن أبوا ذلك بألسنتهم. فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين؟ عمارة المسجد عبادة لله، والشرك شرك. عمارة المسجد التي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرب إلى الله بعمارة المسجد. وقيل شاهدين على أنفسهم بالكفر، المراد بهذه الشهادة قولهم في الطواف: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقيل شهادتهم على أنفسهم بالكفر إن اليهودي تقول له: ما دينك؟ يقول: يهودي. والنصراني تقول له: ما دينك؟ يقول: نصراني. والصابع تقول له: ما دينك؟ يقول: صابع. شهدوا على أنفسهم. أولئك حبطت أعمالهم التي يفتخرون بها. وحبوط الأعمال يعني ذهابها وبطلانها، وفي النار هم خالدون. وهذه عقوبة الكفار. بيّن الله عز وجل من يستحق أو من يقوم بعمارة المسجد. قال: إنما يعمر مساجد الله حسيا أو معنويا. من هم؟ اسمع لصفاتهم: من آمن بالله. هذه صفات من هو أهل لأن يعمر مساجد الله بالذكر بالطاعة بالعلم بالجلوس فيها. من آمن بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، الإيمان بالله عز وجل. ولذلك جاء في حديث، في حديث رواه الترمذي وإن كان فيه ضعف: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم قرأ: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر.
إذن من أعظم علامات الإيمان عمارة المسجد الحرام، المسجد بيوت الله عز وجل، هذه من أعظم علامات الإيمان. فيحرص الإنسان على الجلوس في المساجد، قراءة القرآن، الصلاة فيها، الحضور مبكرا، وغير ذلك مما هو معلوم، ويعمر مساجد الله عز وجل، يحضر الصف الأول، يجلس بعد الصلاة، انتظار الصلاة، بعد الصلاة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرباط، الرباط يكفر بها السيئات ومحط بها الدرجات. قالوا بلى، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وذلك يقول ابن كثير فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، هذا من كثير يقوله، فشهد بالإيمان لعمار المساجد من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ذكرنا في العقيدة الواسطية أنه يتضمن كل ما يكون بعد الموت، البعث، الثواب، العقاب، الجنة، النار، كل ما يكون بعد الموت، والإيمان باليوم الآخر. إذن نقول اليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر يتضمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، عذاب القبر، سؤال الملكين، البعث، الصراط، الجزاء، الجنة، النار. واليوم الآخر سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. طيب، واليوم الآخر خصه بالذكر لأن اليوم الآخر أحد أركان الإيمان وأعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. وقد ذكرنا في التفسير قديما كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان بالله اليوم الآخر، تذكرونه قررناه مرارا، دائما يقرن الله عز وجل بين الإيمان بالله واليوم الآخر. خذ أمثلة، قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. والأحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. دائما يقرن الله بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان بالله هو الذي يبعث على العمل، ولهذا يقرن الله دائما به بين الإيمان واليوم الآخر. فمن أعظم وأعظم دافع وباعث للإيمان أن تؤمن بلقاء الله. فكلما قوي إيمان العبد بلقاء الله عز وجل قوي إيمانه، قاعدة. وكلما ضعف إيمان العبد بالموت والبعث والصراط والجزاء وما يكون يوم القيامة ضعف إيمان. كلما قوي إيمان الإنسان باليوم الآخر قويت رحمته ورجاؤه وحسن ظنه ولقاء وتوكله على الله عز وجل، وكلما ضعف ذلك. وفعلا حينما ضعف الإيمان باليوم الآخر بسبب الانفتاح والمنكرات ضعف الإيمان. لما ضعف الإيمان بلقاء الله عز وجل ذهبت كثير من الأعمال الصالحة من الرحمة والتعاطف والتعاون والخشية إلى غير ذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذه من الأمور العظيمة. طيب، والإيمان باليوم الآخر له ثمرات. أولا الحث على العمل الصالح والمبادرة إلى الخيرات وترك المنكرات، بل ما تكاسل المتكاسلون في عمل الصالحات سواء الواجب منها والمسنون إلا بسبب الغفلة عن الآخرة والانشغال عنها. يقول تعالى في وصف عباده الصالحين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. هذا حديث عظيم. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، كذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع مقترن به العمل. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، نسأل الله السلامة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن القيم: فتأمل كيف جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغرورون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين المتجرين عن محارمه، أولئك يرجون رحمة الله. ثانيا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إن الموقن بلقاء الله يوم الفزع الأكبر لا تلقاه إلا حريصا على أعماله، خائفا من كل ما يحبطها من أنواع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثالثا الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته. إذا أكثر العبد ذكر الآخرة وكانت منه دائما على بال، فإن الزهد في الدنيا والحذر منها ومن فتنتها سيحلان في القلب، وحينئذ لا يكترث بزهرتها ولا يحزن على فواتها، ولا يمدن عينيه إلى ما متع الله به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيها. وهذه الثمرة يتولد عنها بدورها ثمار أخرى مباركة طيبة، منها القناعة وسلامة القلب من الحرص والحسد والغل والشحناء، لأن الذي يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العظيمة لا تهمه الدنيا الضيقة المحدودة، مع ملاحظة أن إيمان المسلم باليوم الآخر وزهده في الدنيا لا يعني انقطاعه عنها وعن ابتغاء الرزق في أكنافها. يقول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر اجتناب الظلم بشتى صوره. لا شيء يمنع النفس من ظلم غيرها في نفس أو مال أو عرض كاليقين بالرجوع إلى الله، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنصاف المظلوم ممن ظلمه. فإذا تذكر العبد هذا الموقف العصيب الرهيب وأنه لا يضيع عند الله شيء، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول الله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما. إذا تذكر هذه المواقف واتعظ بهذه الآيات وأيقن بتحققها فلا شك أن ذلك سيمنعه من التهاون في حقوق الخلق والحذر من ظلمهم في دم أو مال أو عرض، خاصة وأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والحرص على استيفاء الحق من الخصم، وبالذات في يوم الهول الأعظم الذي يتمنى العبد فيه أن يكون له مظلمة عند أمه وأبيه وصاحبته وبنيه فضلا عن غيرهم من الأباعد. ومعلوم أن التقاضي هناك ليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات. ومن أعظم ثمرات الإيمان باليوم الآخر تقصير الأمل وحفظ الوقت. إن من أخطر الأبواب التي يدخل منها الشيطان العبد طول الأمل والأمان الخادعة التي تجعل صاحبها في غفلة شديدة عن الآخرة واغترار بزينة الحياة الدنيا وتضييع ساعات العمر النفيسة في اللهث وراءها حتى يأتي الأجل الذي يقطع هذه الأمال وتذهب النفس حسرات على ما فرطت في عمرها وضاعت من أوقاتها. ولكن اليقين بالرجوع إلى الله والتذكر الدائم لقصر الحياة وأبدية الآخرة وبقائها هو العلاج الناجع لطول الأمل وضياع الأوقات. يقول ابن قدامة: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان، أحدهما حب الدنيا والثاني الجهل. أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها فامتنع من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه. هذه قاعدة. السبب الثاني الجهل، وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب، أو ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشرة، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت 1000 صبي وشاب، وقد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة ويستبعد ذلك. وهناك ثمرات أخرى، أكتفي بهذه العجالة بهذه الثمرات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. سبق في هذه الصورة الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكرنا لماذا دائما يقرن الله بين إقامة الصلاة وأتاء الزكاة، لأن سعادة العبد قائمة على أمرين لا تجد في منافق: إخلاص لله ونفع الخلق لله عز وجل. فإقامة الصلاة فيها إخلاص للمعبود، وإيتاء الزكاة فيها نفع للمخلوق، وسعادة العبد دائرة بين هذين الأمرين. ذكر ذلك السعدي في أول تفسير سورة البقرة: يقرن الله بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة الاتيان بها على وجهها المطلوب بحضور قلب وخشوع وحضور، بواجباتها وسننها ومستحباتها وخشوعها وحضورها كما تكلمنا عن ذلك، وإيتاء الزكاة إعطاء الزكاة. وانظروا أيها الناس إلى أهمية الزكاة وأن الله عز وجل يرددها ويكررها دائما وأبدا. ذكر العلماء كالشيخ السعدي وغيره أن لو أن أغنياء المسلمين دفعوا الزكاة موجدة فقير، ولا شك في ذلك. الله عز وجل ما شرع الزكاة هباء منثورا، وإنما شرعها لحكمة. أنا رأيت بعض الفقراء في إندونيسيا وفي الصومال وفي غيرها في بلاد المسلمين، لو دفع نص الأغنياء دفعوا الزكاة ما ناموا هؤلاء تحت الكباري وناموا في مناطق زبالة أكرمكم الله. وأين العلماء يتكلمون عن الزكاة؟ جميع الناس عندهم زكاة، أي إنسان عنده مال غالبا يكون عليه زكاة. فقصرت الناس بالزكاة فكثر الفقر في بلاد المسلمين. رأيت في أحد البلاد اللي هاجروا إليها ملايين يسألونهم: لماذا هاجرتم؟ قالوا: من الفقر. طيب أين المسلمين في تلك البلاد؟ أين الأغنياء اللي يملكون ملايين ومليارات؟ فالزكاة لو أعطيت كما ينبغي والله ما يوجد فقير، لأن الله ما شرعها من فراغ، لكن قلة التوفيق. وآت الزكاة، سماها زكاة لأنها تزكي المال وتزكي المجتمع، تنتشر المحبة والإمام وتزكي المال، وصاحب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن إنما يعمر مساجد الله، هذه الصفات: الإيمان بالله واليوم الآخر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا، أي لم يخف إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، فهذه علامة الهداية، وهذه علامات من يعمر مساجد الله. وهنا مباحث: ولم يخش إلا الله، فيه عظمة خشية الله عز وجل، وهي من أعظم كما يقول السعدي هي أصل كل خير، ولم يخشى إلا الله. وذكرنا قديما في سورة البقرة أن الخشية أخص من الخوف، والفرق بينهما أن الخشية مع العلم، وإذا كنا ما يخشى الله من عباد العلماء، والخوف قد لا يكون ثانيا الخشية تكون لعظمة المخشي، أما الخوف فلضعف الخائف أو يكون المخوف منه قويا. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يخشى إلا الله. ومن فضائل ومن أعظم فضائل الخشية قال الله تعالى في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذه من أعظم العلامات ومن أعظم فضائل خشية الله عز وجل، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ما معنى بالغيب؟ يعني قيل بالغيب أي عن أعين الناس، وقيل بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنه، ونقول يشمل هذا وهذا. فإن المؤمن يؤمن بما غاب من الجنة والنار. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي وصفة يؤمنون بالغيب؟ أول صفة يؤمنون بالغيب، وقلنا في سورة البقرة الغيب كل ما غاب عنك، وهذه من أعظم علامات الإيمان، الأمور المحسوسة كل يؤمن بها، أما ما غاب عنك من الجنة والنار ووعد الله عز وجل وغيرها مما غاب عنك من أعظم علامات الإيمان. وأيضا حينما يكون الإنسان لوحده قد غاب عن أعين الناس فيخشى الله، هذا من أعظم علامات الإيمان. ولذلك من أعظم العبادات أولا أن تقدر على المعصية وتتركها، والثاني إذا كنت لوحدك، وكلها موجودة في قصة يوسف. وفي حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ويوسف قدر على المعصية فتركها لله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذه من أعظم العبادات أن يقدر على المعصية ويتركها لله، وأن يكون لوحده ويخشى الله تبارك وتعالى. ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هذه الآيات الحرص على إمارة مساجد الله عز وجل والجلوس بها والصلاة بها، فذم من لم يعمر مساجد الله، فكيف بمن يتخلف عن الصلاة ولا يواظبون على الصلاة. ويا سبحان الله، من العجائب وننهي الدرس، من العجائب أنه إذا كان هناك مباراة متى يحضرون؟ من الظهر. وإذا كانت مباراة قوية وكبيرة كما يقول متى يحضرون؟ من الصبح، حتى يحجزون مكان. سبحان الله، مع أنهم لم يستفيدوا لا درهم ولا دينار، لا دنيا ولا آخرة، يعني حتى الفريق لو فاز هو هذا المشجع لن يستفيد، لكن هذا الغبن وهذه قلة التوفيق، يجلس في البرد والحر ولا يستفيد لا درهم ولا دينار ولا يستفيد شيء أبد، ويتعب وربما يهزم ويذل. والمسجد يا الله يهدي، فاحمد الله على الهداية، يا من هديت ووفقت على الطاعة والعبادة وعمارة مسجد الله، احمد الله ولا تحتقر أحدا، واسأل الله الثبات، واسأل الله الإخلاص، واسأل الله أن يثبتك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فأنت ترى أناس يعمرون بلاد كفر يرحلون لها شهريا، أن ترى أناس يرحلون محلات الأغاني ويحجزون بألف وألفين ريال ويحضرون قبل قدوم المغني بست ساعات ثمان ساعات، وأن ترى يحضرون قبل المباراة تسع ساعات عشر ساعات، وأن توفقك الله للمسجد وقراءة القرآن، فهذه نعمة من الله عز وجل، يجب أن تقوم بشكر هذه النعمة بالمواظبة والإخلاص والطاعة وشكر الله عز وجل على هذه النعمة. يقول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، هذه الآية ورد فيها في سبب نزولها عند أهل التفسير عدة روايات. المشهور والذي عليه الأكثر أنها نزلت حينما افتخر أهل الشرك بهذا العمل، حينما قالوا نحن أهل سقاية الحاج ونحن نعمر المسجد الحرام، بعض كفار قريش، أخبر الله عز وجل وأنزل هذه الآية: لا يستوي هذا العمل بمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فعلى هذا المعنى فالآية في الكفار حينما افتخروا بذلك. وجاءت عدة روايات في هذا الأمر، وإن كان بعضها فيه ضعف، لكن هذا المشهور عند أكثر المفسرين أن الكفار حينما افتخروا بذلك أنهم هذا الأمر، أخبر الله عز وجل لا يستوي هذا ومن آمن بالله وجاهد وهاجر وآمن بالله وباليوم الآخر إلى آخره. وقبل أن نبدأ بتفسيرها، هناك سبب نزول في صحيح مسلم مشكل، وهذا سبب النزول أو ورد أنها حينما جلس بعض الصحابة فقال بعضهم لا أبالي أن أعمر المسجد الحرام، وقال بعضهم لا أبالي أن أسقي، وقال بعضهم الجهاد أفضل من ذلك، قال عمر إن صليت الجمعة أسأل النبي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية. فظاهر الحديث أن الآية في ماذا؟ في المفاضلة بين المسلمين، بين المؤمنين، بين من يعمر المسجد الحرام ويسقي الحجاج وبين من يقوم بهذه الأعمال العظيمة من الإيمان والإيمان باليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. والمشهور عند العلماء الأول، وأنها في الكفار حينما افتخروا بذلك. وأما الحديث هذا وقد رواه مسلم، أجاب عنه القرطبي رحمه الله في تفسيره بجواب سديد، من أحب أن يرجع إليه فليرجع، فقد أجاب بجواب جميل، جواب سديد موفق عن هذا الحديث. نعم، يقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ والمعنى أي هؤلاء كمن آمن بالله وأن لهم الأجر مثل مال المؤمنين، أنكر الله ذلك. أجعلتم الاستفهام الإنكاري المتضمن معنى النهي، والكلام على حذف مضاف، لأن العمارة والسقاية مصدران ولا يتصور تشبيههما بالأعيان، فلا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين حتى يتأدى التشبيه والمعنى. أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يكونون مثلهم أبدا. والمراد بسقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه للحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان العباس هو الذي يتولى إدارة هذا العمل. قال الجمل: السقاية هي المحل الذي يتخذ فيه الشراب في الموسم، كان يشترى الزبيب فينبذ في ماء زمزم ويسقى للناس، وكان يليها العباس جاهلية وإسلاما، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم، لا يمكن يستوي هؤلاء وهؤلاء أبدا بين العملين، وهذا الإنكار صريح، لا يستوون عند الله. كيف يستوي بمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ أبدا. فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال. وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينصر الحق ويخذل الباطل. وسيأتي بالآية التي تليها إن شاء الله الكلام عن الإيمان والهجرة والجهاد، وإن كنا تكلمنا عنها في الأنفال. لا يستوون عند الله، أي لا يساوي الفريق الأول الفريق الثاني في حكم الله، إذ أن الفريق الثاني له بفضل إيمانه الصادق وجهاده الخالص الأجر الثواب عند الله عز وجل. أما ذلك فإن عمل الكافر باطل، عمل الكافر باطل. قال الله تعالى: وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي المشركين. فالمشرك ظالم، لماذا؟ لأن الظلم في تعريفه هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع عبادة الله عز وجل في غير موضعها، في غير موضعها. ثم قال الله عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. تكلمنا في سورة الأنفال عن هذه الثلاثة: عنوان السعادة، أعظم خصال الإيمان، الإيمان، الهجرة، الجهاد. لا بأس أن أعيدها، وإلا هي موجودة في آخر تفسير سورة الأنفال. ثلاثة أعمال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قال الله تعالى في البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذه الأعمال يقول السعدي عنوان السعادة وقطب روح العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل منه صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة إلى دينه. ويجب أن يعرف الجميع أيها الإخوة أن ترك الديار عند العرب قرنها الله بقتل النفس. قال الله تعالى: أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. فقرن الخروج من الديار التي تربى فيها وترعرع فيها وعاش فيها أحبابه وأقرباؤه وجيرانه وأصحابه ومنذ نعومة أطفال في هذا البلد، خروجه منها يعتبر من أصعب الأمور، وإذا قرنها بقتل النفس. لا تظن، نعم، الإنسان الذي لم يجرب الشيء لا يستشعره، لا يستشعره. فالهجرة منزلتها عظيمة وسنتكلم عنها بعد قليل، لكن هذه مقدمة عن هذه الأعمال. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا، فحقيقا بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون لرحمة الله عز وجل. الذين آمنوا، أي آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، والإيمان فضله عظيم وقد تكلمنا عنها في سورة الأنفال نمر عليها. فمنها قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومنها استغفار الملائكة. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الولاية الخاصة، قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. والقاعدة كل ما كان الإنسان أكثر إيمانا كانت ولاية الله أكثر. الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. العزة، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المعية، قال تعالى: وأن الله مع المؤمنين. الرفعة، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا وهاجروا، تركوا الديار، تركوا الخلان، تركوا الجيران، تركوا الأموال، تركوا الذرية، تركوا الزوجات لإعلاء كلمة الله عز وجل، فهي من أعلى الدرجات. ولا يقوم بالهجرة إلا من قوي إيمانه، هذه قاعدة، لأنها من أصعب الأمور. حينما تهاجر إلى بلد آخر، لا وظيفة، لا عمل، لا مال، لا هذا ولا هذا، وما تدري، ربما في البلد الآخر قد لا تجد الأمور تسير كما، لكن من أيقن وآمن يسر الله أمره. فالهجرة من أعظم الجهاد، وكلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أعظم بالقيام بهذا العمل. والقاعدة العامة في الهجرة: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وإن كانت الهجرة المقصودة هنا ترك الديار، ديار الكفر لديار الإسلام، والهجرة حفاظا على الدين وهروبا من الفتن، لكن الهجرة بمعناها العام أن يترك الإنسان ما نهى الله عنه. ولذلك جاءت الفضائل الكثيرة في فضل الهجرة، ويكفي في ذلك قول النبي، قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة. خلافا للناس، أين تذهب؟ لا مال، لا وظيفة، لا بيت، أين ستعيش؟ في الشارع، ستضطهد، صح؟ هؤلاء المخذلون، هؤلاء الذين لا يؤمنون بوعد الله. أما الله يقول: يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة، وسعة، لأن الناس يقولون ماذا؟ ترك الوظيفة، ترك البيت، من أين له وظيفة، ومن أين له عمل، ومن أين له بيت، ومن أين وواء إلى آخره. فالشيطان يضعف. الله عز وجل قال: سعة، سعة في الرزق، سعة في التوفيق، سعة في كل شيء، هذا وعد من الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة. يظنون أنه إذا خرج من بلده سيهان، صح؟ يظنون سيهان، ضعيف، لا أقرب له، خاصة قديما لا أقرب له. أخبر الله عز وجل أنه سيجد أمور يراغم بها أعداءه الذين تكلموا عنه في دياره. قال ابن كثير: وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيث ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. في كلام للرازي نذكره لكم لأنه مهم حقيقة. يقول في مراغما، يقول الرازي: وعندي فيه وجه آخر، وهو أن يكون المعنى: ومن يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية، وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذا استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملته معه ورغمت أنوفهم بسبب ذلك. كلام جميل. نعم، يستغربون، يقول: نحن طردناه والأجانب رفعوه وأعزوه، صح ولا لا؟ نعم. من فضائل الهجرة وعد من الله أن يخلفه. قال الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المطالب العالية ما تأتي إلا بتعب ومشقة. الله عز وجل عوضه ووهب له لما اعتزل وقام بدين الله عز وجل وهاجر. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ذكرا حسنا. رحمة الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. والفضائل كثيرة جدا، ويكفي أن من فضل الهجرة والجهاد وبالذات الهجرة أنها دحر للشيطان. وقاعدة: الأمور الكبيرة كطلب العلم كالجهاد والهجرة الشيطان يبذل كل ما في وسعه ليرد الإنسان، لأن هذه أعمال عظيمة ما يقوم بها إلا من وفقه الله. فالشيطان يأتي للإنسان، لأن الإنسان إذا قام بها وصل إلى درجات عالية. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم و وتذر دينك ودين أبائك وأباء أبيك فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، إلى آخر الحديث. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هذا الأمر الثالث وهو من أعلى الدرجات، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد مر معنا مرارا وتكرارا فضائل الجهاد التي لا تخفى عليه، والجهاد فيه من الإخلاص والزهد والمحبة وإخلاص والتوكل على الله عز وجل وصدق المحبة والإيمان ما لا يوجد في عبادة أخرى. فإن الإنسان الذي يجاهد لله تجده متوكل على الله وعنده من الإخلاص وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة وتوكل وطهارة قلب إلى آخره مما هو معلوم، ولا توجد إلا في الجهاد وفيها صدق الإيمان. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقد ذكرنا لكم معنى هذا الحديث، قيل في معناه طبعا المعنى لا خير من الدنيا، المعنى الثاني خير من الدنيا لو أنفقها بالطاعة. المعنى الأول خير من الدنيا انتهينا، المعنى الثاني لا، خير من الدنيا وانفقت وين؟ بالطاعة. يعني أنا رزقت أموال ورزقت مزارع ورزقت ورزق وانفقتها في طاعة الله، هل عمل هذا أفضل؟ ما بعده كما تشوف يقول أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك فأنفقها في وجوه البر غير الجهاد. وهذا رجحه جماعة من العلم، ذكر ذلك الحافظ بن حجر، وهو من أفضل الأعمال. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، وهو المجاهد من أفضل الناس. عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، قال صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال ثم ماذا، قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. والجهاد لا يعدله شيء. ماذا قيل للنبي ما يعدل؟ مش قال لا تستطيعونه مرتين أو ثلاثين، كل ذاك يقول لا تستطيعونه. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، وجاء عند الإمام أحمد ساعة من نهار. ولا حديث والآيات أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ولا حديث والآيات في فضل الجهاد لا تخفى على أحد أبد، وهو ذروة الإسلام. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وتكفير السيئات، إلى آخره. فهذه الأعمال ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وهي من أعظم الأعمال التي تدل على الصدق والإيمان الحقيقي. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، عندنا مباحث، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أنفسهم واضحة، بأموالهم الإنسان الذي ترك الديار جاهد بماله أو لا؟ هلا، لأنه ترك الديار، ترك المزارع، ترك إنعم، فارقوا الأوطان فضاعت دورهم أموالهم مساكنهم ضياعهم مزارعهم، بقيت في أيدي من؟ الأعداء. هذا مجاهد بماله أو لا؟ هلا مجاهد بماله، ترك المال للأعداء. أيضا قد احتاجوا إلى الإنفاق الكثير بسبب تلك العزيمة، وأيضا كانوا ينفقون أموالهم على تلك الغزوات. وأما المجاهدة بالنفس فلأنهم أقدموا على محاربة من غير آلة ولا أهبة، وصدقوا مع الله عز وجل فبذلوا الغالي والرخيص بأقلذوا الناس والمال. وهنا سؤال ذكرناه في بلوغ المرام، لماذا دائما يقدم الله عز وجل الجهاد بالمال على النفس في 9 آيات يقول الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. في آية أخرى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. اختلف العلماء بسبب السبب في تقديم المال على النفس مع أن النفس أغلى. نفس أغلى. فقال الألوسي رحمه الله لعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعا وأتم دفعا للحاجة، حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال. وقال صاحب البرهان وجه التقديم أن الجهاد يستدعي تقديم إنفاق الأموال أولا، فهو من باب السبق بالسببية. وابن القيم له كلام، لكن الشنقيط رحمه الله يقول رحمه الله وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة، والمال هو عصب الحرب وهو مدد الجيش، وهو أهم من الجهاد بالسلاح، فبالمال يشترى السلاح. وقد تستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الأجنبية، وبالمال يجهز الجيش. ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله المرضى والضعفاء. وأيضا من جانب آخر قد يجاهد بالمال من لا يستطيع بالسلاح، كالمرأة كالنساء كالضعفاء، وفي الحديث من جهز غازيا فقد غزا. وهذا الأقرب والله أعلم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ودائما إذا جاء الجهاد يذكر الله في سبيل الله، لأن الناس قد يجاهد من أجل التراب، وقد يجاهد من أجل السمعة، من أجل أن يذكر. نعم. بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أي أرفع رتبة ومكانة. وأولئك هم الفائزون، أي الظافرون بالحظ الأكبر، لأن العرب تقول فاز فلان إذا ظفر بما كان يتمنى وظفر بأكبر مطلوب، يقولون فاز نال الفوز. ومنه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبشرهم ربهم برحمة منه، يبشرهم المولى جودا وكرما برحمة عظيمة أزال بها عنهم الشرور. والبشارة في لغة العرب الإخبار بما يسر، فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشرك، وواضحة هذه. ويطلق أيضا على البشارة بما يسوء، هذا كثير في القرآن، فبشرهم بعذاب أليم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لا سخط بعده، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي دائم أبدا لا يزول. والجنة في لغة العرب البستان، وجاء إطلاق الجنة على البستان في موضعين. قال تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هي البستان. وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أما في الاصطلاح فهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجنات جمع جنة، أحيانا تأتي مفردة كقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وأحيانا تأتي مجموعة. فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإن قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات. فقد ذكر الله عز وجل في آخر سورة الرحمن 4 أنواع، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان خالدين فيها. وهذا كمال النعمة، كمال النعمة عدم الانقطاع والخلود. لماذا؟ لأن كمال النعمة الإقامة في النعمة وعدم الانتقال عنها. لأن أعظم ما يكدر النعم والمسار هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها، فترى الإنسان في لذته وفي نعمه وترفه إذا فكر في أنه غدا يموت عنها، وتنكح نساؤه وتقسم أمواله ويذهب عنه كل شيء، فزع من ذلك وأظلمت الدنيا في عينيه ولم يتلذذ بما هو فيه. ولذلك من أعظم المكدرات الموت. في الجنة لا موت، خالدين فيها، وهذا من أعظم النعيم. ولذلك دائما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة قال خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما. فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم شو يقول؟ أكثروا من ذكر هاذم اللذات. لماذا؟ لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها، لأنه يقطعها. فإذا قال في وصف الجنة خالدين فيها أبدا، وقد جاءت آيات كثيرة في ذلك وهذا لا إشكال فيه، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال صلى الله عليه وسلم ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح فيقال يا أهل الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الأجر في لغة العرب جزاء العمل، ومعنى أجر عظيم أي جزاء عملهم وهو الجنة. ولماذا وصف بالعظم؟ لما في الجنة من عظيم الشأن، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولأجل هذا وصف هذا الجزاء بالعظم، وجاء مفصلا الأنهار والجنات والمناكح في النساء والملاذ والمآكل والمشارب وغيرها مما هو في الجنة. فهذه الآيات العظيمة فيها فضل الإيمان بالله وفضل الهجرة وفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، ورتب لهم هذه الفضائل العظيمة الرحمة والرضوان والجنات، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يوجه الناس إليها ويعلم أنها من أفضل الأعمال. وفيها أن الأعمال الصالحة تتفاوت، وأذكر كلمة قديمة هي لابن تيمية أو ابن القيم يقول من لم يعرف فقه الأعمال فاته خير كثير، يعني لا شك فرق بين عمل وعمل، وهذا لا يشك فيه إنسان أبدا، عالم يرد على البدع ويوجه ويعلم لا يقارن بعمل آخر إلى غير ذلك. الجهاد في سبيل الله لا يقارن بعمل آخر، أو الهجرة في سبيل الله من بلاد الشرك، فهذه قاعدة عظيمة. وأذكر كتبت مقال في ذلك وقرأت مقال اسمه فقه الأعمال، وهو من أعظم الأمور التي تدل على توفيق العبد أن يعرف فقه الأعمال، وأن هذا الوقت هذا العمل أفضل، وأن هذا العمل أفضل من هذا العمل، حتى لا تضيع الأوقات وتضيع الأعمال. والحريص يجد ذلك من نفسه، الحريص يعرف ذلك. مثلا هذه الآيات بيان واضح فضل الجهاد والهجرة والإيمان بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال لأنها تدل على الصدق، تدل على الإيمان، تدل على التقوى. أما الأعمال الظاهرة أمام الناس يكون فيها حظ للنفس وقد يكون فيها مدح للنفس إلى آخره، فهذه دلالة الصدق، دليل الصادق. فالإيمان ليس بالأماني ولا بالدعاوى، وأخطر شيء كما يقول ابن القيم الدعاوى، هذه خطر عظيم. إن الإنسان دائما يتكلم ونحن ونحن ونحن، الإسلام فعل وقول، باب الدعاوى باب خطير، وكثر في هذا الزمان بعد الانفتاح وأصبح الإنسان يراه الملايين فأصبح يتكلم بالكلمات الرنانة وإلى آخره، ولا بد أن يختبره الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتن هذا الذي يطلع ويتكلم، يفتن هل هو صادق أم لا. هذه سنة الله بالحياة كما مر معنا في الآية، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.